Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني وحماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان بدعوة دنماركية. حمدوك يقول لقاء أديس أبابا حدث كبير أثبت وحدة القوى المدنية السودانية وخيب الظن المراهنين على فشل التجمع. الفريق الميداني لشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية استقبلنا 27 ألف نازح في 3 مراكز للإيواء بالنيل الأزرق. زيادات جديدة في أسعار الوقود بكسرة ونهر النيل والصفوف تعود إلى العاصمة ووزارة الطاقة توضح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصف طه عثمان القيادي بتحالف صمود اجتماعات أديس أبابا للقوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب التي اختتمت أعمالها يوم الأحد بأنه خطوة كبيرة للأمام، وقال إنه الجلسات التي عقدت يومي 22 و 23 خرجت بموقف مشترك موحد يرفض الحوار الذي دعا له الجيش، كونه الأخير يهدف إلى شرعنة سلطة الأمر الواقع وإعادة إنتاج عناصر النظام البائد والحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب على حد تعبيره. وشدد طه عثمان على أن أي حوار جزئي يعد جريمة من شأنها تقسيم البلاد ولن تكون القوى المدنية جزءا منه، مؤكدا إقرار المجتمعين بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية المقبلة باستثناء المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما، كما سمن جهود الآليات الإقليمية والدولية كالرباعية والخماسية لمعالجة الأزمة. وأضاف طه عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أهم ما جاء في هذه الاجتماع هو رفض للحوار الذي دعا له عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ولأنه نظرتنا أنه الحوار الذي ندعو له هو حوار ينهي الحرب ويحقق عملية السلام، أما الحوار الذي تم عليه الدعوة فلم يحقق عملية السلام بل يشرع لوادي عسكري وحوار يدعو له أي طرف من أطراف الحرب هي حوار.
من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود اجتماعات أديس أبابا بالحدث الكبير، وقال حمدوك إن هناك جهات راهنت على فشل هذا التجمع وعدم توحد القوى المدنية، مشددا على أن نجاح اللقاء أثبت عكس ذلك، وأكد وجود الأمل رغم قتامة المشهد. وأشار حمدوك إلى أن التحالف ينشط في التواصل مع المجتمع الإقليمي للتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها تمكنت مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية محور الصحراء من القضاء على متحرك كامل لقوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العملية بحسب بيان صادر عن المشتركة عن تدمير 49 عربة قتالية واستلام 30 سيارة أخرى بحالة جيدة، بالإضافة لاستلام 70 أسيرا من عناصر الدعم السري. وأعلن الرائد متوكل علي وكيل المتحدث الرسمي باسم القوة في بيان عن مقتل 4 من القوى المشتركة بينهم الرائد عبد الرحمن كوسوفو. ومن جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة في بيان عن إسقاط مسير استراتيجي صباح الأحد جنوب شرقي دندرو بالنيل الأزرق عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. انطلقت جلسة مجلس الأمن بنيويورك اليوم الاثنين بدعوة من الدنمارك بصفتها رئيسة الدورة الحالية لشهر أغسطس لمناقشة بندين مهمين بالنسبة للحرب في السودان، وهما حماية المدنيين والوضع الإنساني جراء استمرار المعارك. وتركزت النقاشات حول حماية المدنيين والمرافق الطبية في السودان وتدمير البنية التحتية والتطورات الميدانية والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية والنزاع والفيضانات وفجوة التمويل. وقال الخبير في العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية الدكتور محمد صالح ياسين إنه جلسة اليوم جاءت في ظل قلق بالغ أبداه عدد من المراقبين والعاملين في المجال الإنساني بعد أن تحولت الإغاثة إلى أداة ضغط وتجارة يسيطر عليها جنرالات من الطرفين المتصارعين، مما جعل المتضررين هم الضحية الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فدي الأجندة الرئيسية لاجتماع مجلس الأمن، لأنه هناك يعني قلق كبير عرّض عنه مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمراقبين والعاملين في الشؤون الشأن الإنساني في السودان، وعرّوا عن قلقهم في إنه الإغاثة بقت مسألة بتاع تجارة وبزنس ومتحكمين فيها جنرالات الحرب.
أعلن الفريق الميداني للشؤون الإنسانية التابع للحركة الشعبية شمال إنه عدد النازحين في النيل الأزرق وصل إلى 27,030 شخصا في 3 مراكز يوافي الإقليم، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة. وأوضح الفريق الميداني إنه النازحين قدموا من قرى يارا وحماري وأشمبو وبودقلة وديمسعد وأمشانجير ووعدي، إلى جانب بقية القرى الواقعة على طول نهر النيل الأزرق والتي تأثرت العمليات العسكرية الأخيرة. ويعمل الفريق الميداني للشؤون الإنسانية على تنظيم استقبال النازحين وتجميعهم في 3 مراكز هي فامادو وأسينسينغالو وزندية، إلى جانب العمل على توفير المأوى والاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية اللازمة لهم. أكد بنك السودان المركزي أن التسجيل في الهوية الرقمية سوتا باس لا يعفي العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم المصرفية، ووصف بنك السودان المعلومات المتداولة بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة. وأوضح البنك أنه وجه المصارف منذ فبراير 2026 بتحديث بيانات العملاء وفق الضوابط الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، مشيرا إلى تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري. من جانبه أعلن بنك الخرطوم حل جديد لتحديث البيانات قريبا جدا، وأكد البنك أنه يعمل حاليا على حلول إضافية تجعل تحديث البيانات أكثر سهولة. أقرت السلطات في ولايتي كسلا ونهر النيل زيادات جديدة في أسعار البنزين يوم الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين في كسلا إلى 6822 جنيها، فيما حددت ولاية نهر النيل سعر اللتر ب 6154 جنيها في محليات شندي والمتمة وعبرة والدامر وأبو حمد، و 6133 جنيها في بربر، و 6416 جنيها في محلية البحيرة، بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود تشهدها الخرطوم وبحر ومدرمان منذ 5 أيام، وسط توقف عدد كبير من محطات الخدمة وامتداد صفوف المركبات لساعات طويلة. وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها يعني.
وفي المقابل أكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان صحفي صدر الأحد توفر الإمدادات من المنتجات البترولية ووجود احتياطي كافي من الوقود، وقالت إنه عمليات الإمداد تجري بصورة مناسبة إلى محطات الخدمة، مع زيادة الكميات المخصصة لولاية الخرطوم لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة برنامج العودة والإعمار. وأوضحت الوزارة أن الازدحام أو التباين المؤقت في الإمداد الذي تشهده بعض محطات الخدمة لا يمثل بحسب تأكيدها أزمة عامة في الوقود، وإنما يرتبط بعمليات التوزيع والنقل وإعادة تنظيم الإمدادات وفقا للاحتياجات الفعلية للمناطق. أبدأ مواطنو منطقة بصارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تفاؤلهم بسير إجراءات المحكمة الخاصة بإيقاف مصنع تابع لشركة دلقو للتعدين العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة، وجدد المواطنون مطالبتهم بضرورة إيقاف المصنع وترحيله إلى موقع آمن وبعيد عن المناطق السكنية، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي يقولون إن أنشطة الشركة تسببت فيها. وقال مصعب عكاشة الناشط البيئي بمنطقة بيصارة بمحلية دلقو لراديو دبنجا إن القضية القانونية المتعلقة بإيقاف نشاط الشركة والمصنع وترحيله من المنطقة دخلت مرحلة متقدمة بعد اكتمال مرحلة الاستماع إلى الشهود أمام المحكمة. وأوضح مصعب إن القضية تهدف في مرحلتها الحالية إلى الحصول على قرار قضائي بإيقاف عمليات الشركة والمصنع بشكل كامل على أن تتبع ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الشركة من الموقع. وأضاف مصعب عكاشة لراديو دبنجا من محلية دلقو:
أول حاجة إحنا دار نعمل قرار إيقاف إيقاف الشركة، يعني يطلع قرار إيقاف بعد ما الشركة تقيف بعدين النقل ممكن يمشي عادي. فعلى ضوضاء كنا عندنا شهود، شهود البيئة وكده، والشهود ذات اللي هم اللي إحنا أصلا طبعا عندنا القرار 2028 اللي هو اتفقناه مع الشركة أمام الوزير في 2020 اللي هو قرار اسمه 2028، قرار معروف اللي هم اتفقوا فيه انهم حيرحلوا بعد 24 شهر ومتفقين معنا مع اهالي ابصار. فجلسه 19 كان اخر جلسه بالنسبه اخر جلسه لنا اخر شاهد استمعوا له.
أعلن عضو بمجلس إدارة مستشفى رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عبد العزيز إبراهيم آدم عن وفاة أكثر من 3 نساء معظمهن في حالات مرتبطة بالولادة وسط صعوبات في تحويل الحالات إلى مدينة نيالة بسبب عورة الطرق والأمطار والسيول خلال فصل الخريف. وقال آدم لراديو دبنجي إنه توقف مستشفى رهيد البردي عن العمل منذ أكثر من أسبوعين عقب مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل فيه ترك المرضى دون خدمات طبية ما أدى إلى حالات الوفاة وسط النساء الحوامل. وأوضح أن المرضى بمن فيهم النساء الحوامل يضطرون إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة أو على يد المساعدين الطبيين والقابلات فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى نيالة وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المستشفى حقيقة خرجت عن العمل تماما له أكثر من أسبوعين بسبب خروج الطبيب الوحيد، والآن المستشفى يعني لا يوجد فيها أي نشاط علاجي خالص. حتى المرضى بيجوا في المستشفى وما في طبيب، والآن المرضى بيجوا بيتعالجوا في عيادات الخاصة بواسطة مساعدين طبيين. ولذلك حصلت أكثر من 3 سبب وفاة في المستشفى في المحلية هنا، يتم تحويلهم من المحلية إلى نيالة بسبب ظروف الطريق أو الخريف. حصلت الوفيات لأكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي.
سير مجلس غرفة طواري ولاية غرب دارفور يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة كلبس ومعسكر أداريب لتقديم الدعم العاجل لنحو 1300 شخصا من المتضررين من النزاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية. وقال أصيل إسحاق أصيل عضو مجلس تنسيق غرف طواري غرب دارفور إن تكلفة القافلة بلغت نحو 60,000 دولار وشملت أدوية ومعدات طبية لمستشفى كلبس إلى جانب تسيير كادر طبي وتوزيع مواد إيواء على 500 أسرة ماسلال غذائية ل400 أسرة. وتأتي المساعدات وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف معظم المدارس أو استخدامها لإيواء النازحين فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأسواق. وأضاف أصيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في رسالة تضامن عملي سيرنا عبر مجلس تنسيق غرف طواري قرب دارفور قافلة الأمل بتكلفة 60,000 دولار. القافلة وصلت داخل كلبس وامتدت حتى معسكر تداريب بهدف أنتم ما براكم ونحن معاكم في المحنة قبل الفرح.
الأوضاع كانت كارثية بالنسبة للوضع الصحي. المستشفى شبه خالي من الأدوية المنقذة للحياة اللي هي أدوية الضغط السكري، طوارئ ناقصة بنسبة 90%.
وفي ولاية شرقي دارفور قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت مساعدات إيواء طارئة ل 2450 أسرة في محلية شعري بولاية شرقي دارفور شملت معسكرات السلام والوحدة والنخيل. وأكدت الهجرة الدولية في تقرير لها إن عمليات التوزيع لا تزال مستمرة فيما تظل احتياجات الإيواء في مختلف أنحاء السودان ملحة، ما يجعل استمرار المساعدات بالغ الأهمية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين أي توجه لصرف مرتب شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة. وأكدت اللجنة في بيان يوم الاثنين أن القرارات الصادرة بشأن الزيادة أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها وصرف المستحقات كاملة، ورفضت الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى العام 2027، معتبرة أن ذلك لا يغني عن تنفيذ القرارات القائمة. ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية حال عدم صرف الزيادة، محذرة الحكومة من أن الصرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيؤدي إلى العودة إلى مربع التصعيد. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. حلقة الليلة نجي فيها عند ما ورد في خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حول الحوار السياسي وحديثه عن الضمانات المقدمة للمشاركين بما في ذلك العفو والحصانات الأمنية والقانونية والسياسية. ونسأل ما الذي تعنيه هذه الضمانات، وهل تكفي لتهيئة المناخ لحوار حقيقي في ظل استمرار الحرب، وما المطلوب قبل الدخول في أي عملية سياسية؟ الإجابة على هذه الأسئلة نستمع في حلقة الليلة إلى رؤى نسوية سياسية وحقوقية مختلفة. ضيفتنا هنا الأستاذة هبة أحمد، عضو المكتب القيادي لمؤتمر البدع المعارض، والمحامية والناشطة الحقوقية والخبيرة في القانون الدولي الأستاذة نون كشكوش، والأستاذ عزاء محمد أحمد، عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن. نبدأ أولا بالأستاذ هبة أحمد. أستاذ هبة، مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
الحديث عن الحوار السياسي، الهدف منه وضع طريقة مأموية حوار حقيقي يوصل لوقف الحرب ومحاربة جذورها لإنهائها. وأيضا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يسعى لتنصيب نفسه رئيسا للجمهورية، وحوار برسوم مضاصمهم للوصول لهذه النتيجة، كما أن الحركة الإسلامية راعي ومهندسة الحوار تريد تنفيذ خطتها بالعودة الكاملة لسدة الحكم فرض أجندتها الأيديولوجية. فيما يخص الحديث عن الضمانات والعفو والحصان المؤقت، هي لزر الرماد في العيون ببساطة، لأنها لا تقوم على أسس سياسية وقانونية سليمة. المطلوب من وجهة نظرنا المثال الكامل لخطة الرباعية الواردة في إعلان سبتمبر 2025، والتي ربطت بين وقف الحرب والعملية السياسية، والمتمثلة في إطلاق هدنة إنسانية تؤدي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ثم إطلاق عملية سياسية لا يكون المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية جزء منها.
استمعنا إلى رؤية الأستاذ هبة أحمد حول دعوة الحوار والضمانات التي تحدث عنها البرهان. نواصل معكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا، والآن ننتقل إلى المحامية والناشطة الحقوقية والخبيرة في القانون الدولي الأستاذة نون كشكوش. نستمع إلى قراءتها لما ورد في الخطاب، وما إذا كانت هذه الضمانات كافية لتهيئة المناخ لعملية سياسية جادة.
خطاب البرهان حول الحوار ضمانات والعفو، أنا بفتكر إنه هو في النهاية يعني هي ما التجارب السياسية السودانية ذاتها قاعدة تعيد في نفسها، يعني التجارب بتحت الحكم العسكري والإنقلابي ومحاولة إنه يعني بحث شرعية له، فدي ما تجربة مكررة يعني. فحتى يعني الملاحظ يعني المصطلح الرجع للميديا اللي هو حوار الوزبة يعني، وحوار الوزبة لما أطلقوا يعني عمر البشير في وقتها ذاك، وحتى كان المصطلح في نفسه كان هو ذاته يعني مثير للجدل، وللشغل الرأي العام، يعني بأنه الناس تركز مع المصطلح الغريب المختلف، لأنه عارف أنه أصلا كان الحوار ما عنده مضمون. فأنا بفتكر أنه الحوار ده نفسه هو فارق من أي مضمون، لأنه يعني ما في حوار بيتم مع قوى سياسية في وضع بتاع حرب، أنت أصلا ما ناقشت القضية الأساسية اللي هي وقف الحرب، وما ناقشت انه وقف الحرب ده اصلا هو بيتطلب انك انت يكون في تفاوض مع الطرف الثاني او اطراف النزاع، وانك تصل معاهم لوقف يعني وقف لاطلاق النار وهدنه انسانيه. ويعني انا افتكر دي المرحله الثالثه، يعني انه العمليه السياسيه دي المرحله الثالثه اللي هي الناس المفروض بعدك تتوافق على شكلها يكون كيف. والقوى السياسيه نفسها هي مؤمنه تماما انه العمليه السياسيه دي مستبعد منها المؤتمر الوطني تماما. والملاحظ للوضع الحالي، المؤتمر الوطني متغلغل في كل مفاصله، يعني هو اللي بيقرر عنه اصلا. يعني الحكومه الانقلابيه هي اصلا من ديوان استخدمت القانون اللي احنا بنقول انه هو قانون اصلا مصادر للحقوق والحريات، في انه تحاول تغيد به حركه القيادات السياسيه او الفاعلين السياسيين وقيادات القوى المدنية يعني. فلذلك إنه هو أصلاً يعني ما نحن بنفتكر إنه هو أصلاً في عنده معنى يعني. أضف لذلك إنه يعني من هو اللي بيأتمن أصلاً المجموعة دي؟ يعني دي مجموعة لا تؤتمن، وهي يعني زي ما قال شيخهم الترابي هم خائنين للعهود، يعني هم في بعض خائنين للعهود، فما بالك انهم يكون موقفهم شنو تجاه القوى السياسيه المؤمنه بمبدا يعني الحريه والمؤمنه بالعوده للمسار المدني الديمقراطي. يعني فهو ده يعني كلها فقاعه اعلاميه محاوله لبحث عن شرعيه للبرهان وما اكثر من ذلك يعني، وما بيحل مشكله البلد، وممكن يمشي لاسوء من ذلك انه هو بخط البلد أمام الأمر الواقع في التقسيم يعني.
وبعد ما استمعنا إلى مداخلتي الأستاذة هبة أحمد والأستاذة نون كشكوش، نواصل معاكم في كنداكات وميارم. نصل إلى الأستاذة عزة محمد أحمد، عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، نستمع إلى رؤيتها حول الحوار وما المطلوب قبل انعقاده، ومن يحدد أطرافه إلى جانب قضايا العدالة ووحدة السودان.
نحن نعتقد أنه الحوار كمبدأ مقبول ليس مرفوض، ولكن المرفوض هو تجير الحوار لمصلحة جهة محددة أو أجسام بعينها أو أفكار بعينها. نعتقد أنه الحوار مهما طالت الحرب ضروري وحتمي، ولكن نتساءل لماذا لا يكون هناك إعلان مبادئ أولا، وصول لمبادئ، لأن هناك أشياء مهمة الناس نحن نتناقش فيها ولنا فيها رأي. هل بالإمكان أن يكون هناك وقف إطلاق نار قبل الحوار أم غير ممكن؟ لأنه من المعلوم لدينا أن الأطراف أطراف الحرب تتحفظ جدا من نتائج الهدنات السابقة، لذا الآن وقف إطلاق النار ليس مطروح، ولكن هل هو ضروري؟ لابد أن يسبق الحوار نقاش مستفيد في هذا الأمر. الشيء الآخر، ما هي الأطراف التي يمكن أن تكون طرف في الحوار؟ يجب أن لا تحدد من جهة معينة هي طرف في الحوار، يجب أن تحدد من قبل جميع الأطراف أو من قبل أطراف متفق عليها، ممكن برضو دي واحدة من الخيارات. صحيح الحوار مطلوب أن يكون سوداني سوداني، ولكن هناك جهات يمكن أن تلعب دورا رقابيا مهما، وكذلك الوساطة، يمكن أن تكون هناك وساطات متفق عليها ليكون الحوار فعالا ومجديا، لأن جميع الأطراف ليس لها ثقة في بعض، جميع أطراف الأرض الحرب لا تثق في بعضها البعض، ولا السياسيين يثقون في بعضهم البعض، وحتى المجتمع المدني تعرض لاستقطاب حاد، جزء منه يتمت له ولاء لبعض أطراف الحرب، بل أغلبيته سواء كان هنا أم هنا. المواطن في الداخل لا يثق في هذا ولا ذاك، المواطن في الداخل لا يثق في هذا ولا ذاك، ونحن منهم نعتقد أن جميع الأطراف ارتكبت أخطاء كبيرة جدا وقاتلة، ويجب أن تنال هذه الأخطاء نقاش مستفيض ونقف عليها، ويجب الاعتراف بها، الاعتراف مبدئيا بأن هناك أخطاء، ليس بالضرورة نقاش مستفيضا حول كل الأخطاء، ولكن أن نعترف ببعض الأخطاء الكبيرة جدا، بالذات تأجيج الصراع، إزهاق الأرواح، وأن الأطراف هي التي أجهزت الحرب. نحن لا نريد أن ندخل في جدال في أنه هذا أطلق الرصاصة الأولى أم هذا أطلق الرصاصة الأولى، ولكن بالنسبة لنا أن جميع الأطراف كانت بطريقة ما متحفزة متوسبة للحرب، سواء كان بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، حتى المدنيين تكون بعضهم أطراف. لذا نعتقد أنه الحوار من حيث المبدأ مقبول، ولكن يجب أن يكون هناك إطارا معقولا مقبولا، لا نقول كل ولكن نقول أغلب المكونات المجتمع السوداني، مكونات المجتمع السوداني التي ظلت بعيدة عن أهداف الحرب والمحتربين. نحن نعتقد أنه هذه الحرب في الآخر أطرافها لا تهدف إلا إلى قسمة السلطة والثروة، وهذه مفاهيم. نحن كمواطنون لنا الحق في قسمة السلطة والثروة، ولكنها ليست من أولوياتنا. من أولوياتنا أن يكون أن هناك وقف للحرب، وأن يكون هناك أمن، وأن يكون هناك سلام، وأن تسود العدالة، وأن يكون هناك عدم إفلات من العقاب. الحق العام ليس بأيدينا، ولكن أعتقد أنه ليس هناك أي جهة من حقها أن تحرمنا من الحق الخاص، أتمس لها حق أن تحرم أي مواطن من حقها الخاص. لذلك يجب أن تكون هناك مسارات واضحة للعدالة والعدالة الانتقالية، ويجب أن تكون حقوق المواطنين على الأرض واضحة وضمن مكونات الحوار. المواطنين هي التي ليس لها أولوية، وليست حقوق أطراف الحرب التي لا زالت تستعر وتنتهك في حقوق السودانيين في حقوقهم، سواء كان حقوقهم الاجتماعية أم الاقتصادية أم السياسية أم الثقافية. قلت أن الحوار مهم جدا، بل أن هناك تداعيات حرب لا ينتبه ولم ينتبه لا أي طرف من أطراف الحرب، مثلا ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة، هذه الفئة مهمة جدا وظلت تتزايد في ظل سلسلة الحروب المستمرة في السودان إلى يومنا هذا، تداعياتها اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة جدا. هناك قوة مهمة جدا في الشباب والأطفال والنساء، تتعرض لإصابات كثيرة جدا ولحالات نفسية متكررة وصعبة ولا أحد ينتبه لها. هذه الأعداد تستحق الانتباه والمعالجة، لأنه إذا لم ننتبه لها فالنتائج كارثية جدا في المستقبل العاجل.
إلى هنا مستمعات ومستمعي راديو دبنجا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. ناقشنا في حلقة الليلة ما ورد في خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حول الحوار السياسي وحديثه عن العفو والحصانات الأمنية والقانونية والسياسية للمشاركين، واستمعنا إلى رؤى نسوية مختلفة حول مدى كفاية هذه الضمانات وما المطلوب لتهيئة الطريق أمام حوار حقيقي، وتغطى على المداخلات عند قضايا أساسية من بينها الحرب وحماية المدنيين وتحديد أطراف الحوار وتحقيق العدالة والحفاظ على وحدة السودان. ويبقى السؤال مفتوحا، هل تكفي الضمانات وحدها لبدء حوار سياسي، أم أن المطلوب أول تهيئة واقع مختلف على الأرض؟ الشكر لضيفارنا الأستاذة هبة أحمد والأستاذة نون كشكوش والأستاذة عزة محمد أحمد، والشكر لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على المتابعة. نلتقي في حلقة جديدة وإلى اللقاء.